ومن ثم نعود.
السلام عليكم. العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية هدفه تدفيع إيران الثمن لدعمها المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ودعمها أهل غزة، باعتبار أن إيران هي جبهة الإسناد الأولى والأهم في محور المقاومة، وتقدم الدعم على كافة الأصعدة للجبهات الإسناد الأخرى وللشعب الفلسطيني ولحركات المقاومة هناك. هذا هو الهدف الأول وليس الهدف البرنامج النووي الإيراني. يأتي في المرتبة الثانية العدوان الإسرائيلي الأمريكي، يريد أن يمنع أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وأن يبقى هذا العلم حكرا على الغربيين وعلى الإسرائيليين. الأمر الثالث هو رغبة إسرائيلية جامحة باتجاه إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية وتغيير النظام، وهذا الأمر يختلف عن الهدف الأمريكي، ومع أنهم يعني الأمريكي لا يمانع إذا استطاع الإسرائيلي إسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية. إذن هذه الأهداف من العدوان. جاء الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي ردا تاريخيا سرياليا غير مسبوق واستثنائي بكل معنى الكلمة. أظهر قوة إيران الحقيقية، أظهر أن إيران خط أحمر ولا يمكن انتهاك السيادة الإيرانية دون رد رادع وقوي، وبالتالي أثبتت إيران بأن لديها قدرات هائلة، بأنها كسرت هيبة الجيش الإسرائيلي أولا ومن معه من حماته الأمريكيين والغربيين، وأفشلت كل منظومة الدفاع الإسرائيلية من منظومة القبة الحديدية ومقلاع داود ونظام أروم ومنظومات ثاد الأمريكية وغيرها، كلها فشلت في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وحققت الصواريخ الإيرانية أهدافها بدقة باستهداف قواعد عسكرية ومنشآت حيوية أمنية وعسكرية في عمق إسرائيل وفي منطقة غشتان، عمق هذا الكيان.
نعم، كانت هذه المشاركة من محمد شمس الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا بعث لنا بهذه الرسالة الأخرى.
بعد أن رأى الإسرائيلي قوة إيران وفاعلية صواريخ إيران وجدية القادة الإيرانيين بضرب عمق إسرائيل وإيلام الإسرائيليين، كما طلب الإمام الخامنئي بأن تكون ضربات القوات المسلحة الإيرانية مريرة على الإسرائيليين ومؤلمة، بدأت تصل رسائل بأن الإسرائيلي يريد وقف إطلاق النار. لكن إسرائيل ينبغي أن تدفع الثمن، وهناك قرار في الجمهورية الإسلامية بتدفيع إسرائيل الثمن غاليا على ما فعلته باغتيال قادة عسكريين وبعض العلماء الذرة الإيرانيين، علما بأن هذه الخسارة بالنسبة لإيران هي خسارة وشهادة وشرف لهؤلاء القادة الذين استشهدوا. لكن أيضا إيران دولة مؤسسات، اغتيال عدد من القادة لا يوقف هذه المؤسسات، وبالتالي تم تعيين بدلاء بشكل سريع واليوم وبشكل حازم. هناك إدارة دقيقة وذكية للمعركة وهذه الجولة من الحرب مع الكيان الإسرائيلي ومن معه. الرواية الإسرائيلية تحاول القول بأنها حققت أهداف فضربت منشآت إيران النووية في نتنز وفوردو، لكن الجميع يعلم أن المنشآت النووية الإيرانية حقيقة موجودة تحت الأرض وليس فوق الأرض. فوق الأرض يوجد بعض الأبنية الخالية، أما دورة الوقود النووي واليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي، وحسب إعلان رسمي لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي، أن هذه المنشآت موجودة على عمق 800 متر تحت الأرض وفي عمق الجبال، أي أنه لا يمكن لأي عملية عسكرية وضربة جوية أن تدمر منشآت إيران النووية. واليوم الصحف الأمريكية اعترفت بذلك وقالت أن برنامج إيران النووي لم يتأثر. أيضا محاولة الإسرائيلي الإيهام بأنه حقق أهداف عسكرية بضرب منظومات دفاع صاروخية أو منظومات صواريخ باليستية هو كلام أيضا غير دقيق ومحاولة لتضليل الرأي العام، لا سيما وأن الإيرانيين قاموا بعملية تمويه لعدد كبير من منظومات الدفاع للإيهام الإسرائيلي بأنها منظومات دفاع حقيقية، وبالتالي كانت غير واقعية وخدع الإسرائيلي بهذا المجال. اليوم في إيران يوجد الآلاف من منظومات الدفاع الجوي التي يمكن أن تعترض الصواريخ والطائرات الإسرائيلية، ولاحظنا أنه في طهران الدفاعات كيف تفاعلت، أسقط العديد من طائرات المسيرة، أيضا تم إسقاط طائرتين F-35 وهي فخر الصناعة الأمريكية وتعتبر يعني درة التاج بالنسبة للإسرائيليين والأمريكيين، تم إسقاطها للمرة الأولى، وهذا حدث كبير ينبغي التوقف عنه، وفي إسرائيل يناقش هذا الموضوع على أنه خسارة كبيرة. إذا على المستوى الاستراتيجي هناك خسارة كبيرة لإسرائيل، وعلى المستوى التكتيكي أيضا هناك خسائر بشرية وهناك خسائر تكتيكية. نتمنى للجمهورية الإسلامية النصر في هذه الحرب وفي هذه المعركة، وكل المسلمين في العالم اليوم يتمنون ويدعون لإيران والإيرانيين بالنصر، لأنهم رفعوا راية الإسلام وشرفوا الأمة الإسلامية بدفاعهم عن فلسطين وعن غزة وتقديمهم التضحيات. الآن يدافعون نيابة عن كل الأمة العربية والإسلامية من أجل أطفال غزة ومن أجل الثأر بدماء غزة، دماء شهداء في غزة وفي لبنان.
نشكر الدكتور محمد شمس الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة اللبنانية بيروت على هذه المشاركة. مستمعينا أنتم ابقوا معنا، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة.
وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ثم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراح وكل صرخة ثم، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا، والمجتمع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه، من ظالم لا ما بنفزع ولو كل العملاء صاحوا.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام مرة أخرى من إذاعة طهران العربية، وهذه التغطية المستمرة لآخر التطورات والمستجدات للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية وأيضا الرد الصاروخي الإيراني في الأراضي المحتلة. طبعا أحب أن أنوه إلى هذا الخبر العاجل، قبل قليل ذكرنا بأنه تم استهداف حقل بارس ومصفات فجر جم جنوب غربي البلاد. الآن وزارة النفط الإيرانية فعلا قالت بأنه تم السيطرة على حريق الذي وقع إثر هجوم صهيوني على مصفاة بحق البارس ومصفاة فجر جم جنوب غربي البلاد. أيضا هنالك أنباء تفيد بأن هنالك أسراب من المقاتلات الإسرائيلية تنطلق الآن من قواعدها في الشمال في اتجاه الشرق. للوقوف عند الكثير من النقاط حقيقة التي ذكرناها مع ضيوفنا الكرام بهذه التغطية، الآن ينضم إلينا الضيف كريم الأستاذ حسن النمر الخبير بالشؤون الفلسطينية. أستاذ حسن، بعد التحية، وأنت خبير بالشؤون الفلسطينية، برأيك كم يتحمل الداخل المحتل هذه الضغوط، هذه الصراعات، هذه المشاهد التي شاهدناها بالأمس، صواريخ تسقط بشكل مباشر في وسط وقلب تل أبيب، خاصة وهم يعانون من هذه المشاهد وهذه الأوضاع منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، كم يتحملون حقيقة؟
المسألة هي مسألة إرادة، إرادة، والموضوع ككله يأتي تحت عنوان صراع إرادات. هنا من يتحمل، وهناك العوامل المجتمعية التي تسمح لأي مجتمع أو تمنع عنه عملية الاستمرارية في صراع الإرادات. المسألة اليوم نحن أمام مشهد هام على مستوى كيان الاحتلال، هي مسألة توقيف الرحلات من مطار بن غوريون تماما، ونقل كافة قطاع الطيران المدني من الداخل إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة. ورأينا البارحة كمان كنا أمام مشهد عملية الرد الصاروخي الإيراني الوعد الصادق 3، والكل شاهد بأم عينه ماذا كيف كانت ردود فعل المستوطنين. والأنباء أشارت رغم عملية تعتيم الإعلامي التي تقوم بها اللجنة العسكرية المتابعة للإعلام داخل كيان الاحتلال، رغم هذا التعتيم وصلت الإحصاءات إلى الرقم التالي، بأن هناك ما يقارب 7 ملايين مستوطن تحت الأرض. مسألة الصراع يعني المستوطن مبني على قاعدة تاريخية، جاء إلى المنطقة تاريخيا، جاء إلى المنطقة على أنه سيعيش في مجتمع متكامل من كافة النواحي، حتى الرفاهية موجودة فيه. اليوم المجتمع داخل الكيان لم يعد مجتمع رفاهية، لقد فرضت المعركة مؤخرا يعني منذ 7 أكتوبر عملية إدخال أو إقحام كافة المستوطنين في المعادلة العسكرية، في معادلة الصراع، في معادلة المواجهة، ولم يعد هناك أي مستوطن يعني يأمن على مصيره داخل هذا الكيان نظرا لعدة عوامل. بالأساس المستوطن عندما يأتي ويريد أن يأخذ مواطنية الكيان عليه القيام بالخدمة العسكرية، وكانت الخدمة العسكرية سابقا بظل معادلة الصراع، في حين أنه الصراع كان مع الرسميات العربية ليس صراعا محتوما أو ليس صراع غطاء ناري كحرب يعني. أما اليوم الأمر اختلف، هناك صراع حتى في داخل الكيان، يعني وصل الصراع إلى داخل الكيان وهذا لم نراه قبلا، بالإضافة إلى أن بالرغم من كل عمليات التطبيع اليوم الكيان في معركة مع دولة، مع إيران، وبالرغم من البعد الجغرافي ما بين إيران والكيان فأن النيران تغطي هذا الكيان على كافة مساحة فلسطين المحتلة. هنا كم يريد هذا المستوطن، المعادلة كيف سترسم مستقبلا في ظل عملية يعني عملية تبادل النيران الموجود أو الغطاء الناري الموجود حاليا ما بين إيران، ما بين قوى المقاومة في غزة أو في جنوب لبنان أو اليمن، كيف عملية الغطاء الناري، كل ما كان هناك عملية غطاء ناري أكبر وتؤدي يعني تؤدي دورها في الداخل المحتل الكيان أو المستوطنون في الداخل لم يعودوا أولئك المستوطنين الذين قدموا إلى أرض اللبن والعسل وما إلى هنالك،
لم يجدوا اللبن والعسل.
اليوم هناك غطاء ناري واسع يطال كل مستوطن في الداخل المحتل، وبذلك نرى أن المعادلة النارية هي التي ستحسم كم هؤلاء المستوطنين سيبقون على هذه الأرض، أو المعركة متى ستنتهي. يعني في قادم الأيام سنرى ذلك على أرضية هذه المعادلة، المعادلة نعم. النارية.
هنا أستاذ حسن أريد أن أسأل، تحدثت عن التكتم الإسرائيلي لحجم الأضرار، وتحديدا أريد أن أتحدث عن الأضرار التي وقعت على القواعد والمراكز العسكرية التي تم استهدافها من قبل القوى الصاروخية الإيرانية. كيف ترى هذا التكتم؟ يعني شاهدنا، نعم شاهدنا الصواريخ كيف تقع في المناطق السكنية والمدنية الإسرائيلية، ولكن ليس هناك أي حديث عن مدى الأضرار في المراكز العسكرية الإسرائيلية.
حسب مشاهد البارحة، هناك مشهد يعني التلفزة نقلته، وكان هناك عنوان أساسي تم نقله عن مواقع المستوطنين وليس المواقع الرسمية، وهي أن هناك إصابة لموقع استراتيجي داخل هذا الكيان، وحتى اليوم لم يتكشف هذا الأمر، ما هي الإصابة وما هو هذا الموقع الاستراتيجي. ولكن التقديرات كما ظهرت من بعيد حسب المشاهد على التلفزة، كان هناك الموقع يشير إلى وزارة الدفاع الكيرية في تل أبيب، وهنا كان هناك اجتماع لنتنياهو وكاتس بحول موضوع التطورات. حتى الآن لم يبدو ظاهرا يعني ماذا حدث حيال هذا الموقع الاستراتيجي، ولكن في مسألة هامة جدا، عملية التكتم على الخسائر تشير وبكل وضوح إلى أن هذا الكيان يسعى، هناك مسعى على مستوى المؤسسة الأمنية، المؤسسة الإعلامية، والمؤسسات الحكومية لا تريد نشر هذه الخسائر حتى لا تبدو هناك أفعال على الأرض من قبل المستوطنين، لأن الوعود أو السقوف العالية التي تنطلقت منها حكومة الاحتلال بشخص بنيامين نتنياهو حتى الآن لم تحقق يعني المطالب التي رفعت تحت هذه السقوف، حتى الآن عمليا لم تتحقق على أرض الواقع، لا في غزة ما زالت فيها معارك بعد 20 بعد ما يقارب، نحن سندخل العام الثاني في معارك غزة. على صعيد اليمن ما زال اليمن يعني داخل في معادلة الإسناد غزة، وكذلك الأمر دخلت اليوم إيران على أرضية كما يقال يعني على أرضية أو كما يعني انطلقت المعركة على أرضية الملف النووي، وما زالت المعارك مستمرة في هذا الإطار. هناك توسع يعني للإطار الناري كما ذكرنا، هناك توسع في الإطار الناري على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، لا يمكن لهذا العدو أن ينشر خسائره حتى لا يكون هناك ارتدادات
في الداخل،
أيوة ارتدادات على مستوى جمهور المستوطنين داخل هذا الكيان يدفع بهذا الكيان. وأنا أعتقد وأنا جازم بالموضوع أنه عملية إغلاق مطار بن غوريون، عملية نقل الطائرات طيران المدني من الداخل إلى قبرص واليونان وإلى الولايات المتحدة هو أمر واضح وجلي، ويعني بكل وضوح أن الحكومة لا تريد لهؤلاء المستوطنين أن يغادروا،
لأنهم يعلمون
هنا هنا نضع علامة استفهام كبرى، يعني لم يعد السؤال متى سيرحلون أو كم ستستمر، أو المسألة متى سيغادرون قريبا، ولكن هناك حواجز وعوائق كما تضع سلطات الاحتلال أمام بالتكتم أمام نشر حقائق المعارك وما يجري على الأرض، تضع عوائق في وجه مغادرة المستوطنين لهذا الكيان.
أستاذ حسن، بالحديث عن الخسائر التي لحقت بالكيان الإسرائيلي، هنالك نقطة يعني يجب الوقوف عندها لأنها تحدث ولأول مرة. اليوم هنالك حديث رسمي، الجيش الإيراني أعلن عن إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية لمقاتلات من طراز F-35 تابعة للاحتلال، وبالأمس أيضا تم الإعلان عن أسر أحد الطيارين. مثل هذه الخسارة، مثل هذا الخبر، كيف يؤثر على طبيعة الصراع، على معنويات العدو الذي اعتدنا عليه دائما ما يتغنى ويتفاخر بقوته الجوية؟
كما سبق وذكرنا وتناولنا مسألة الإعلام على صعيد العدو أن هناك تكتم حول الخسائر، بهذا الأمر أيضا صدر صدر إعلام من قبل أو تصريح بهذا الشأن من قبل القيادة، من قبل المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، قالت أنه الإيرانيون لم يسكتون أي شيء. هذا
تم نفي هذا الخبر.
تم نفي هذا الخبر، وهذا يخضع بالطبع لو كان صحيح على الأرض من مصلحة هذه المنظومة أن تنفي هذا الخبر، نظرا لأمرين. الأمر الأول أن إسقاط طائرة F-35 داخل الأراضي الإيرانية أو خارج الأراضي الإيرانية معناتها أمريكا ستضع تساؤل على تسليم إسرائيل لهذا النوع من السلاح، نظرا للأهمية التي تريها أمريكا لهذا النوع أو لسلاح الطيران المتطور، وهي F-35، وهي آخر ما توصلت إليه الصناعات الأمريكية في مجال الطيران العسكري. يضاف إلى ذلك أنه لو تم إسقاط هذه الطائرة فعلا، لو تم إسقاط هذه الطائرة بالتحديد، فهناك إيران حصلت على تكنولوجيا جديدة في عالم صناعة الطيران وعالم صناعة التسليح الذي يدور في إطار تسليح الطائرات. يضاف إلى ذلك أنه شاهدنا قبلا عندما أسقطت إيران إحدى المسيرات المتقدمة سابقا، تم تصنيعها بطريقة سريعة، تم إنتاج عدد كبير من هذه المسيرات، وهي مسيرة أمريكية بالتحديد، مش مسيرة إسرائيلية، مسيرة أمريكية تم تصنيع عدد منها، وهي تشارك اليوم في عمليات المواجهة. أيضا عملية التكتم من جانب الاحتلال على خسائره في المواجهة مع إيران، يضاف إلى تقدم إيران في مجال العسكري ومجال التصنيع العسكري التي وصلت إليه وتعمل عليه الآن وتعمل به الآن، هنا نضع الصورة العامة بأن تطوير الطاقة العسكرية الإيرانية في مواجهة ما تقدمه واشنطن وما يقوم العدو الصهيوني بالعمل عليه في الإطار العسكري، يضع الموازنة أو استراتيجية الموازنة في طريق صحيح تستطيع أن تحسمها أو تصل لها إيران في مواجهة هذا العدو ومن وراء العدو أيضا.
أستاذ حسن النمر الخبير بالشؤون الفلسطينية، أرجو أن تبقى معي. مستمعينا الكرام، أنتم أيضا ابقوا معنا، مستمرين بهذه التغطية ولكن بعد هذا الفاصل. نعم مستمعينا الكرام، إذن نحن مستمرين معكم، ما زلنا بهذه التغطية المفتوحة والمستمرة عبر أثير إذاعة طهران. أحب أن أنوه مرة أخرى، يمكنكم أن ترسلوا لنا مشاركاتكم وآراءكم وتعليقاتكم على ما يحدث اليوم في المنطقة وفي تحديدا في إيران في الجمهورية الإسلامية. يمكنكم أن ترسلونا على المشاركات، تشاركونا طبعا عبر أرقام هواتفنا للبث المباشر 00982 013672، أيضا 009821 013672 و009821 013848. تواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب على رقم 00989937942، وأيضا موقع إذاعة طهران العربية www.arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على موقع التليجرام @arabicradio.ir. إذا نحن بانتظار مشاركاتكم معنا. نعود مرة أخرى إلى ضيفي الكريم الأستاذ حسن النمر الخبير في الشؤون الفلسطينية، أرحب بك مرة أخرى. اليوم أريد أن أعود إلى الجانب الإيراني والداخل الإيراني، وكيف يتعامل اليوم مع هذا العدوان. اليوم شهدنا طبعا ومنذ يوم أمس بأن جميع القادة العسكريين الذين تم اغتيالهم تم استبدالهم على الفور، وهم يباشرون بمهامهم، والضربات خير دليل على ذلك. اليوم هل يتصور الإسرائيلي باغتيالاته للقادة العسكريين بأنه يستطيع أن يبعثر أوراق الدولة عظمى ودولة ذات تأثير كبير في المنطقة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
أنا أعطيك مثال على ذلك. بالرغم من تداعيات الضربة الإيرانية أو الضربة التي قامت بها إيران البارحة في مواجهة العدو الصهيوني أو على الكيان الصهيوني بالتحديد، وكانت يعني إيران أعلنت بشكل واضح أنها ضربة بدائية ضربة أولية، يقوم الكيان للتخفيف من حدة هذه الضربة أو من تداعياتها بالإعلان على أن إيران لم تصل إلى إطلاق 1000 صاروخ، ويعني أن قوة إيران قد تدنت في هذه المواجهة. هنا المسألة، هل اتجه الكيان الآن هو في محاولة أو ضمن إطار معادلة تدعمها واشنطن؟ لو لاحظنا البارومتر الأمريكي يعني المتمثل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحاته، نفهم تمام ما يعني الأدوار، التلاعب بالأدوار ما بين الطرفين واشنطن وتل أبيب على صعيد المواجهة مع إيران. اليوم ترامب أطلق عدة تصريحات قبل ساعات من بدء العدوان، وقال إنه مستعد على اتفاق مع إيران وأننا قريبون جدا من هذا الاتفاق. هنا المسألة، عندما صرح ترامب بهذا التصريح عاود يعني في اللحظة ذاتها عاود بأنه هناك إسرائيل ستقوم في عملية، ممكن أن تقوم بعملية داخل إيران، نحن لسنا مع هذه العملية ولكن هذا شأن إسرائيلي. ولكن من خلال تبادل الأدوار القائم ما بين واشنطن وتل أبيب على هذا الصعيد، تبين تماما على أن ترامب أو الإدارة الأمريكية تريد فرض الإملاءات الأمريكية على إيران من خلال العصا أو من خلال يعني الحرب أو العدوان الذي بدأه الكيان الصهيوني على إيران. وهنا نعود بالذاكرة تماما إلى نشوء هذا الكيان في المنطقة. الكيان نشأ كمخفر متقدم للمصالح الغربية في منطقتنا، وهنا عندما بعد معركة طوفان الأقصى وخسارته لهذا الموقع أو لهذه السمة، أراد إعادة بناء الذات مجددا تحت هذا العنوان. المخفر المتقدم للمصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط، وقال أنه حقق نصر في غزة وأغلق مسألة الجبهة مع لبنان، بالإضافة إلى معركته المستمرة مع اليمن والتي لم تحسم بعد، وهنا آخر أوراق التي أراد أن يلوح بها اليوم هي ورقة إيران، أنه يريد أن يثبت للإدارة الأمريكية والعالم أجمع بأنه هو الوصي الأوحد على المنطقة ولا يستطيع أحد أن يجاريه من حيث القوة. هنا انتهت المسألة في المعركة التي فتحها مع إيران، المسألة لن تحسم، والجبهات الأخرى لم تغلق أيضا، بل هناك عملية تطوير وعلاقة جدلية ما بين هذه الجبهات في المواجهة مع العدو الصهيوني، خاصة أن الحرب العدوانية التي يشنها على إيران اليوم بدأت تتوسع في أطر عدة. وهنا أريد أن أعطي مثال وهام جدا، أن الرسميات العربية التي انطلقت للتطبيع مع العدو الصهيوني بدأت تدفع كلفة هذا التطبيع. أعطي مثال على ذلك، عندما أطلقت إيران المسيرات باتجاه الكيان الصهيوني، الأردن أعلن أنه بدأ في مواجهة هذه المسيرات وإسقاطها، نظرا أنه لا يسمح لأحد أن يدخل مجال الجوي وأمان للمواطنين للأردنيين، تأمين أمانة المواطنين الأردنيين أو سلامة المواطنين الأردنيين. في هنا مسألة هامة جدا، أنه دخلت إحدى المسيرات من منطقة وادي عربة من الأردن،
نعم،
تريد الدخول إلى الكيان، يعني إلى الكيان
للأراضي المحتلة، نعم،
للأراضي المحتلة. هنا جاء يعني الطلب من الكيان للأردن بأنه ستفتح الجبهة عنكم. اضطر الأردن اليوم لنشر حرس الحدود على كامل منطقة الأغوار، وهي أكبر جبهة عربية مع الأراضي المحتلة. عندما بدأت رسميات التطبيع دفع التكلفة لتطبيعها مع هذا العدو، هنا يطرح التساؤل الكبير، هل التطبيع قادر على إرساء سياسة أو علاقات طبيعية مع هذا العدو، أم أن الدول المطبعة ستتكلف أيضا لوجود هذا العدو؟ المسألة الثانية أو المسألة اللي طرحتها رقم 2 هي الأصح، وهنا إطار الصراع مع هذا العدو يتسع، ليس ناريا فقط، بل مع من
حتى
طبع
على الأرض.
بل مع من طبع مع هذا العدو، أصبح هذا المطبع يدفع التكلفة يعني من سياسته ومن سيادته.
يعني اليوم حتى تعليقا على هذه النقطة تحديدا، حتى اليوم وزير الخارجية الباكستاني صرح بأن أولا في البداية أكد دعم باكستان لإيران في عمليته للتصدي لهذا العدوان، وقال بأنه سيأتي الدور على دول أخرى في حال عدم التصدي لهذا العدوان، وهذا ما يؤكد هذه النقاط التي أشرت إليها. بالعودة إلى الدول الغربية والمصالح الغربية التي ذكرتها بأنها تحمى من قبل هذا الكيان
المخفر الغاصب.
نعم، المخفر المتقدم. كيف ترى اليوم المواقف الدولية إزاء هذا العدوان؟ هنالك تصريحات عديدة، ماكرون قال بأن القوات الفرنسية لن تشارك، هنالك تصريحات، رئيس الوزراء البريطاني دعا إلى ضبط النفس، ولا أعلم عن أي ضبط للنفس يتحدث، وهو يعلم من بدأ بهذا العدوان. كيف ترى الغرب يعني الموقف الغربي؟ نعم،
لا أنا سنتناول الموقف الغربي بكل وضوح. هو مسألة الغرب هو الذي شرع بعملية هذا العدوان صراحة، من خلال منظمة الطاقة الدولية التي أصدرت قرارا بأن إيران لم تلتزم بقواعد القواعد الدولية لحفظ السلامة بشأن إنتاج اليورانيوم أو التخصيب اليورانيوم. وهنا انطلقت مثلا على هذه الأرضية، تم التركيز من قبل كيان الاحتلال وانطلق بعدوانه. نعم بالطبع، هناك كيان الاحتلال لن يرتكز بعملية عدوانه، هو قام على العدوان تاريخيا، ولكن كان يريد إشارة في هذا الاتجاه. الذي وفر هذه الإشارة هي الدول الغربية من خلال منظمة الطاقة الدولية. الغرب عندما ترتفع وتيرة العدوان وإسرائيل في مأمن هو مع إسرائيل، أما عندما يتم تراجع يعني في ميزان المعركة نرى تماما أنه صباحا عندما بدأ العدوان
كان هناك الدعم،
كان هناك دعم مفتوح تماما، ولكن في الليل عندما تغيرت المعادلة، تغيرت المعادلة، بدأت عملية الانسحاب من الموقف السابق. الغرب، شوف مسألة هامة جدا، الغرب لا يزين شيء بصراحة. يعني رح أعطيك أنا مسألة تاريخية وهامة جدا. في الحرب العالمية الثانية انطلقت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بخطة مارشال لإعادة بناء أوروبا، وقال أفرزت المالية وأعطت المالية لإعادة بناء أوروبا. أمريكا لم تفرز أي شيء من المالية، الذي فرز المالية الولايات المتحدة. قالت للأوروبيين كل ما في بنوكم من ودائع تحولوها إلى الولايات المتحدة، وهنا ستنطلق خطة مارشال. وهنا رابط، يعني رابط فرض، يعني مثل ما أمريكا تفرض على أنظمتنا والتي نضعها بين هلالين، يعني عملية أنظمة ورسمياتنا تفرض عليها ما تشاء، كذلك الأمر تفرض واشنطن على أوروبا، على الغرب تفرض ما تشاء. يعني الكل في حاضنة أمريكا، والغرب الذي يدعي حريته بعيد جدا عن الحرية وبكافة الصعيد، إن كان عسكريا أو اقتصاديا أو سياسيا، لا يملك أي قرار ذات استقلالية على كافة المناحي، هو مربوط تماما. والولايات المتحدة رابطته من الرأس حتى أخمص القدمين على كل كافة الصعيد، حتى على الصعيد الاقتصادي. وهنا أشرت لك بمسألة تاريخية، بمنعطف تاريخي، أنه خطة مارشال التي انطلقت من أمريكا لإعادة بناء أوروبا، الأوروبا كل الدول الأوروبية ودعت ودائعها في أمريكا حتى تنطلق أمريكا بإعادة بناء أوروبا.
نعم، للحديث معك تتم أستاذ حسن النمر، الباحث والكاتب السياسي والخبير بشؤون الفلسطينية. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة.
أيها السهاينة ويا جنود الشيطان، أيها الجبناء الذين تفتخرون بقتل الأطفال، أتهددون الأسود والأبطال وهم شربوا رحيق الشجاعة من يدي عبد الفضل عباس؟ ها نحن نحلم بالشهادة على طريق عقيدتنا. يا أبناء مرحبا في خيبر، نحن أحفاد علي الكرار، فاتح خيبر. لقد بدت نهايتكم، ستلقون حتفكم بسيوفنا قريبا، حين ننادي يا حيدر.
عدنا إليكم مستمعينا الكرام مرة أخرى بهذه التغطية المستمرة. طبعا أنقل إليكم بعض الأخبار هنا. أكسيوس نقلا عن مسؤولين، وزير خارجية إيران أبلغ نظراءه بأن طهران ستكون مستعدة لاستئناف التفاوض بعد الرد على إسرائيل. أيضا هنالك خبر يقول بأن الحرب، القناة 12 العبرية عن مصادر تقول إن الحرب على إيران دخلت مرحلة جديدة. بالطبع هنالك أخبار متناقضة، يعني هنالك أخبار تقول بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي بالفعل قام بإجراء بعض الاتصالات للوساطات مع إيران للوصول إلى اتفاق، ولكن هنالك أيضا تصريحات وتهديدات من قبل المسؤولين الإسرائيليين بأن الحرب والعمليات ستكون مستمرة وستكون في مراحل متقدمة. هنا أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ حسن النمر، أريد أن أسأل فعلا، يعني كما تحدثت بأن إسرائيل ليست لديها الاستقلالية باتخاذ القرار، كل ما يتم التخطيط له هو من قبل الجانب الأمريكي وأيضا الجانب الغربي، ولكن الجانب الأمريكي تحديدا. أريد أن أسأل الجانب الأمريكي، هذه الجولات السابقة من المفاوضات التي شاهدناها وكانت على قدم وساق، هل كانت هي ذات نية جادة أم كانت محاولة للتضليل للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم؟
الأمريكي يريد أن يصل إلى نقطة هامة من خلال هذه المفاوضات، وهي النقطة التي تعودنا عليها تاريخيا من خلال الحراك الأمريكي إن على الصعيد الدبلوماسي وغير الدبلوماسي، تحقيق امتيازات يعني مثل الغرب تماما، يريد تحقيق امتيازات بأي عملية تتم مفاوضات أو غير مفاوضات. وكما سبق والذكرت أنه أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لاستخدام العصا وهو يروح بالجزرة، إما يعني عملية هناك. نحن أمام معادلة، المعادلة تقول أنه لا حرية لشعوبنا، لا حرية لدولنا، لا حرية بقراراتنا، بعيدون جدا يعني علينا أن نعيش ضمن إطار معادلاتهم كقطيع فقط وكأسواق كماليات لمنتجاتهم، بعيدين عن القرار السياسي، قرارنا ليس بإيدنا. وهنا نلاحظ مثلا، أعطي مثال على ذلك بما تشهده غزة اليوم. غزة هناك تصفية بالدماء، هناك تصفية للأبرياء، هناك تصفية للمدنيين، هناك تصفية يعني إراقة الدماء لم يشهد لها العالم
التاريخ.
انطلقت الإدارة الأمريكية وتم الحديث عن قصة مساعدات تدخل إلى غزة، أمريكا تشارك بها. الشركة التي أنشأت الأمريكية التي أنشأت من أجل يعني إقامة من أجل الإمداد بالمساعدات، فيتكوف هذا المستشار الأمريكي هو الذي يملكها وسجلها بسويسرا. يعني أي عملية سياسية تتحرك على الأرض أو يعني تدخل في إطارهم التجاري عليه أن يكسب. يعني الإنسان لا قيمة له. عملية دائرة المال أو السيولة الدائرة دائما في إطارهم المالي هي كلام بعيدة جدا عن إطار أي إنسان ليخدم أو يحقق لهذه الشعوب أمالها وطموحاتها. ولذلك الأمر هنا وما أشرتم إليه بأنه كانت عملية المشاورات والمفاوضات كانت في إطار أنه أمريكي، هل كانت أمريكا جادة في هذا الاتجاه أو لا؟ أمريكا تتحرك في أي إطار على صعيد المفاوضات على أساس أنها ستحقق
مكاسب،
وهذا سمعته والكل سمعه، إلا أن والله السوق الإيرانية ستفتح للرسامين الأمريكية، الكل سمعه يعني ليس شيء جديد، الكل سمعه. ولكن الأرضية أن إيران قالتها بالحرف الواحد وعلنا، قرارها مستقل، خيارها مستقل، دولة ذات سيادة بعيد عن كل هيمنة من أي طرف يمكن.
أعتقد بأنك أستاذ حسن يعني استمعت بالأمس إلى خطاب رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي وجهه إلى الشعب الإيراني تحديدا، وقال إن كيان الاحتلال لا يكن العداء للشعب الإيراني والحرب هي مع النظام. طبعا مثل هذه الخطابات تعودنا عليها بالآونة الأخيرة، وجهها إلى قطاع غزة، وجهها إلى لبنان. كيف وأنت خبير بالشؤون الفلسطينية تعرف نوعية الخبث واللؤم بهذه التصريحات؟ كيف تقرأ هذه التصريحات؟
شوف، في مسألة هامة جدا، إيران نسيجها الاجتماعي متفاوت بصراحة.
نعم.
ولكن في مسألة أي شيء يخص في الإطار الوطني العام، نحن نقف أمام نسيج واحد.
هم يتوحدون.
يتوحدون في معادلة. بعدين يعني المسألة كنت أتكلم فيها، يعني كنت في صدد تفكير فيها من قبل يومين عندما بدأت المعارك، إنه ما ننسى تاريخيا إنه هذا الذي يقول شعب الله المختار عن نفسه شعب الله المختار، الإيرانيون لهم كرامتهم أيضا، لهم كرامتهم. وما ننسى شغله إنه هناك تاريخيا كروش شدهم لليهود من أذنهم، كروش شدهم لليهود من أذنهم، وهذا الإيراني لا ينساه. يعني مش جاييني هذا اللي جاي من برا بده يفرض علي شروط،
يعني صراع تاريخي.
لا، هناك في مدلول تاريخي للموضوع. عفوا، أنا أخذته كمثال، أنا أخذ هناك في مدلول تاريخي موضوع بهالأمر هذا. وبذلك الوطنية الذي يملكها أو الكرامة الذي يملكها الذي يمتلكها المواطن الإيراني، الوطنية هذه بعيدة جدا عما يطمح إليه نتنياهو بتفريق الشارع الإيراني أو وضع العصي في دائرة في دواليب الوحدة الوطنية في إيران.
أستاذ حسن، يعني تحدثنا عن جوانب عديدة لهذا الصراع، أريد أن أتحدث عن الجانب الاقتصادي تحديدا. كيف ترى الجانب الاقتصادي؟ اليوم الاقتصاد العالمي بالمجمل هو متأثر، شاهدنا ارتفاع بأسعار النفط، شاهدنا، يعني أنت تحدثت عن أن الجانب الأمريكي يريد تحقيق المكاسب، ولكن هو فعلا عندما نرى للمسألة هو يعرض جميع المكاسب جميع المصالح للخطر بهذا الصراع.
نعم، المسألة يعني ليست المسألة نحن نراها، يعني حصلنا ذلك بالفترة التي يصل بها ترامب إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة، ولكن لا، التفكير الغربي ككل أو التفكير الليبرالي أو التفكير السوق الحرة هي التي تدفع بهذا الاتجاه، أن الإنسان لا قيمة له، العملة هي التي تحدد قيمته، عملية السيولة التي يملكها هي التي تحدد قيمته. ولذلك نرى أن التفكير الغربي ككل، هنا سبقنا يعني أعطيت مثال على مسألة الحلول الإنسانية أو مسألة المساعدات التي تقوم بها الولايات المتحدة في العديد من دول العالم، إنه هذه المساعدات لا تأتي في إطار إنساني، ولكن تأتي في إطار استغلال سياسي لإبعاد السيادة أو حرية القرار أو حرية الخيار لأي شعب من شعوب العالم. هي القائمة، المسألة التي طرحتها بعملية يعني الهبوط لهذه الدرجة ليست بجديدة، بل مبنية تاريخيا ما بين التفكير الليبرالي الذي يعتمد على السوق الحرة والتي بدورها هي التي تحطم مكانة الإنسان، وبين الذي يطرح مسألة الحقوق أو العمل الإنساني في عملية أي توزيع مالي قائم على قصة العدالة في عملية التوزيع. الليبرالية ليست فيها عدالة لعملية توزيع المال، يعني توزيع الثروة لهذا العالم.
نعم أستاذ حسن، يعني هنا وحقيقة من هذا المنبر الإعلامي أريد أسأل بصراحة اليوم عن دور الإعلام بهذا الصراع، الحرب الإعلامية التي تشن، ماذا يجب علينا نحن أن نفعل بدورنا بهذا المجال خدمة للدفاع والتصدي لهذا العدوان؟
ماذا علينا؟ علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ونملك الإرادة الكاملة بأننا نريد النصر على هذا العدو، وتحت هذا العنوان يأتي كل المخرجات الأخرى ومنها الإعلام أيضا. عندما نكون صادقين بأفعالنا مع المعركة الذي أو الهدف الذي حددناه مواجهة هذا العدو، علينا أن نعمل تحت هذا العنوان بكافة السبل، حتى الإعلام منها وبكافة الصعد حتى الإعلام منها، نكون صادقين بأننا نريد النصر على هذا العدو، وليس مهما تواجهنا من صعوبات. هنا نكون أمام محطة، نكون أمام محطة مفصلية في معادلة الصراع مع هذا العدو، وقادرين على عملية الحسم مع هذا العدو، خاصة على قضايا الإعلام على مستوى الإعلام، نظرا لأن الإعلام يتصدر واجهة المعركة اليوم مع هذا العدو، كما أن عدونا يستفيد من الإعلام لإيهام مجتمعه أنه والله أنا في بصدد تحقيق نصر. علينا أن نكون صادقين مع ناسنا وأهلنا ومع الإرادة التي نمتلكها بأننا بصدد الطريق إلى نصر في مواجهة هذا العدو.
الأستاذ حسن النمر الخبير بالشؤون الفلسطينية، كنت معنا عبر أثير إذاعة طهران العربية، شكرا لك على هذه المشاركة والمعلومات القيمة. مستمعين الكرام، مستمرين معكم بهذه التغطية، ولكن بعد الفاصل.
يا هلا.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى، مستمرين بهذه التغطية للوقوف على آخر تطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبطبيعة الحال الرد الإيراني على هذه الاعتداءات وهذا العدوان. بعد لحظات سيكون معكم زميلي محمد الخاقاني وسيستمر بهذه التغطية، أنتم كونوا معنا، ابقوا معنا. طبعا أحب أن أنوه مرة أخرى، يمكنكم أن ترسلوا لنا مشاركاتكم آرائكم عبر الأرقام التي قرأت عليكم. كونوا معنا، فاصل قصير وثم لنا عودة.
شأن علي بوبار در علی علی بر ترک شهان افسر علی علی مولا علی علی رهبر علی علی سید علی علی سرور علی علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر چه آیتی خدا رو که به ما سواف جندی همه سایه همارا دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی شناختم من به خدا قسم خدا جبار بود دور قاتل کفار بود جنگ دست سردار بود دور حکم علمدار بود میثم تمار بود دور یاسر و عمار بود دور جعفر طیار بود حیدر کرار بود بیشد شیر عربا تو ای شهنه نجف جان ها فدای تو ای مظهر شرف ای حجت خدا ای در در صدق مولای متقین ای قبله هدف فریاد مصدفا با نعره جلی من بعد حجتی یا مرتضی علی بر من بود بسی بر ما سبا ولی هرگز نیامده مانند او یلی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من تو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا به جز از علی که آره به سریع بل عجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی ایزن توفان یا زرام شأن نشایان یا زرام سلیمان یزارم رنگر دوران یزارم مطلب اوریان یزارم حیدر سلطان یزارم مرهم دل اللر اباخ حیدر اباخ حیدر اباخ هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی هیدر هیدر علی
بسم الله الرحمن الرحیم و به تعالی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و اهلا و مرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا وتغطيتنا المباشرة والمتواصلة هذه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنت معكم في الصباح وقد عدت إليكم في هذه العشية لنتابع معا آخر التطورات على صعيد العدوان الإسرائيلي الجاري على بلدنا العزيز إيران الإسلامية، وكذلك الرد الإيراني على العنجهية والغطرسة والتنمر الإسرائيلي والذي مرغ بالوحل والتراب بصواريخ الزلزال وصواريخ العاصفة وصواريخ الجمهورية الإسلامية التي انهالت عليه عبر